بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بقى هنبتدي بنعمة ربنا. وعدتكم ان احنا نبتدي في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا. النهاردة حاول ناخد مقدمة لهذه الرسالة، والمرات الجاية بإذن الله برضو دايما هيبقى الأسبوع الثالث ناخد الأصحاحات بالترتيب. شمعنا رسالة روميا اخترتها لكم. صراحة هي رسالة جميلة 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 ومليانة بالعمق وتحتاج تفسير، وهنجد في كل حرف، مش في كل كلمة، في كل نقطة، في كل حرف معنى جميل يقصد بولس الرسول أو يقصد الروح القدس لما كان بيوحي لمعلمنا بولس. كتير من الأباء قالوا أن رسالة روميا هي إنجيل بولس، وكلمة إنجيل بولس يعني مفهومه من جهة الخلاص. وطبعا أنتوا فاهمين معايا أن ما هوش مفهومه هو الخاص اللي بيألفه، ولكن ما شرحه الروح القدس لبولس واستوضحه في ذهنه. عشان كده لازم رسالة روميا دي تتحط جنب الأربع أناجيل، عشان هي بتشرح ليه المسيح عمل كده في الأناجيل الأربع. فهي رسالة مهمة تعلن الفكر المسيحي في عبارات واضحة وقوية، وممكن الواحد فعلا لو درس رسالة روميا يبقى فهم الفكر المسيحي عايز يقول ايه. المسيحية كلها يعني من جهة التجسد، من جهة الخلاص، من جهة عمل الله مع الناس. قديس يوحنا ذهبي الفم كان لا يمل من انه يقرأ رسالة روميا باستمرار في حياته الخاصة، في الليته باستمرار يقرأ رسالة روميا، وكان دايما يقول كده انا مش ببطل اقراها. فرسالة جديرة بالدراسة. أول حاجة، هذه الرسالة كتبت إلى أهل روما، كان زمان اسمها روميا، وهذه المدينة هي كانت عاصمة الدولة الرومانية. طبعا هي حاليا عاصمة إيطاليا، لكن وقتها كانت الدولة كلها اسمها الدولة الرومانية، كانت إيطاليا جزء منها. وكانت هذه الدولة الامبراطورية العظيمة دي ممتدة ماسكة يمكن كل العالم المتحضر وقتها، كل شمال افريقيا وكل منطقة الشام بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا، ومصر كانت من ضمن، وكل اسيا الصغرى واوروبا كانت خاضعة للامبراطور الروماني. هي بعد كده انقسمت الى مملكتين او امبراطوريتين، واحدة شرقية عاصمتها القسطنطينية اللي هي حاليا اسطنبول، والغربية عاصمتها روما. وبعد كده طبعا اتفتتت الامبراطورية الرومانية الى كل الدول الموجودة حاليا في اوروبا. وطبعا دخول العرب لمصر وللمنطقة العربية حاليا كانت نهاية الامبراطورية الرومانية، يعني كانت شاخت بقى وعجزت، وبدأ الاسلام يطلع في قوة، قوة عسكرية يعني قوة حربية، بدأوا يفتحوا البلاد ويطردوا منها السلطة الرومانية اللي كانت شيخة وعجزة. طبعا تاريخ الشعوب بيوري ان في امبراطوريات كانت تطلع للسماء وبعدين تنزل خالص. يعني في فترة كان الفراعنة سادة العالم، وبعد كده في فترة كان فيها اليونانيين أيام الإسكندر الأكبر، وبعد كده بقى الرومان على طول هم اللي ورثوا من الإسكندر الأكبر. بعد فترة طويلة الدولة الرومانية دي بصراحة كان ليهم فضل على العالم، إن هم برضو حضروا الدنيا يعني، وعملوا طرق مرصوفة، وكان عندهم جيش قوي، وعندهم قانون عادل جدا لغاية دلوقتي في كليات الحقوق بيدرسوا القانون الروماني. قانون عادل بالرغم من كل المظالم اللي وقعت على المسيحيين تحت الحكم الروماني، لكن في ملاحظة لازم تاخدوا بالكم منها، كانوش يقتلوا واحد مسيحي غير لما يحكموه، وعايزين يطلعوا غلطة بسببها يعملوا حكم الإعدام. يعني ما كانش دولة همجية يمسكوا المسيحيين يقتلوهم وبس، كان يحكموهم وبعدين كان الوالي يسجنهم ويحاول يطلع من بقهم اي اعتراف، اما يطلقهم يطلق سراحهم او يقتلهم، بس في اسباب حيثيات للحكم. ليه؟ لان كان ممكن اي واحد يعمل استئناف عند الامبراطور، ولو طلع الوالي دوت ظالم كان ممكن يحاسبه. كانت التهمة اللي خلي الوالي في امان انه يقول للمسيحي اعبد الامبراطور او اسجد له، يقول له لا ما اسجدش الامبراطور، يقول خلاص يبقى اعدام. مطمن بقى، لان لما يجي الامبراطور يقول انت عملت كده ليه، يقول له ده كان بيسيء فيك انت نفسك، خلي بالكم. لكن على اي الاحوال الدولة كان فيها قانون. وتلاحظوا في سيرة بولس الرسول انه لما جه يتحاكم قدام الوالي قال له الى قيصر انا رافع دعواك، ما قدرش يتكلم، قال له الى قيصر رفعت دعواك تذهب لقيصر، واضطر انه يطلع كتيبة من العساكر تحرسه لاحسن حد يموته في السكة ويبقى هو مدان، لان ده راجل رفع دعوته لقيصر. ولما راح قدام قيصر وجد ان هو مش مذنب حبسه في بيت، قال لك منعا للفتنة الطائفية، يعني خليك في بيت، ولكن لم يمنع اصدقائه من الاتصال به، بقى جوه البيت محبوس لكن الناس بتيجي يوعظهم. فكانت دولة منظمة ليها جيش قوي وليها قانون عادل، وكان فيها كل انواع التحضر الموجود حاليا يعني، بس ما يناسب زمنه. روما كانت العاصمة، ودايما العاصمة بتبقى بلد مفتوحة زي القاهرة كده، محدش يعرف حد، ودايما حركة السفر اليها كثيرة. يعني تلاقي ممكن الانسان يعيش ويموت في القاهرة، ما يحتاجش يسافر مثلا السويس، ما يحتاجش يسافر اسيوط الا اذا كان ليه قرايب. لكن اللي ساكن في السويس او ساكن في اسيوط او ساكن في اسوان هيلاقي نفسه في احد مراحل حياته مضطر يزور القاهرة. ليه؟ لان هيقدم في الوزارة، هياخد موافقة مش عارف ايه، هعمل ايه. فهنا العاصمة دايما بتبقى ملتقى للناس. ولانها دولة ضخمة كانت العاصمة ملتقى للساسة والقادة والمفكرين والفلاسفة والادباء، الكل بيتهافت على انه يزور هذه العاصمة العظيمة. زي دلوقتي مثلا سيد مين اللي يقول لك قابلت بوش ورحت واشنطن او رحت نيويورك. طبعا انا في وسط الحتة بتاعت الدول اللي بتطلع وتنزل دي، بعد الدولة الرومانية ما تفتتت وبقى في تنافس بين بريطانيا وفرنسا على استعمار الدول، اصبح بريطانيا بعد كده الدولة العظمى التي لا تغرب الشمس عن اراضيها يعني. وبعد كده بقت دلوقتي دولة صغيرة ماشية في ديل امريكا، واللي مسك الحكاية مكانها امريكا، ومفيش ما يمنع ان في يوم من الايام امريكا برضو ايه النجم بتاعها يخفت وتظهر لنا حاجة من عرش مين، جايز الصين، جايز اليابان، جايز ما تعرفش. دول تطلع دول تنزل، والكنيسة قائم مش كده؟ الكنيسة قائم لان روما مدينة مفتوحة وهي العاصمة، امتلأت بجنسيات متعددة. الحكاية دي فعلا تلوها في المدن الكبيرة مش في الارياف ولا المدن الصغيرة. يعني اللي فيكم يزور لندن، لندن دي مدينة مليانة كل جنسيات الدنيا، تلاقي فيها كميات كبيرة من الهنود وكميات كبيرة من اليهود وكميات كبيرة من الصينيين واليابانيين والعرب. تمشي في الشارع حتى المحلات تلاقي في محلات مكتوب عليها بالعربي ومحلات مكتوب عليها بالفارسي، وأحياء كاملة يقولك ده حي الهنود ده حي اليهود. فالمدن الكبيرة متعددة الجنسيات، وطبعا دي أنا بقولها ليه، لأن كمان شوية هنكتشف أنها ساعدت في انتشار المسيحية. بس للأسف هذه المدن الضخمة بتبقى فيها الفساد منتشر. يعني برضو المدينة لما تكون ملمومة والناس عارفة بعضيها بيبقى فيها أخلاقيات، والناس تبقى مختشية لأن معروف أبوه وجده وعمه وخاله وناس قرايب، فالواحد يلم نفسه. واللي لمم نفسه دوت في وسط بلده لما بيسافر في البلد المفتوحة، ودي بنلاقيها هنا في الشباب المغتربين في القاهرة اللي جايين من الصعيد وجايين من وجه بحري عشان الجامعة، اسكوفيت شباب بتعمل لهم خدمة كويسة، أسر للمغتربين بيبقى عندهم أزمات نفسية أحيانا لأنه خرج من الأم بتاعه. وبعض الشباب يجي يقول الحقوا في زميل لينا بدأ يشرب مخدرات أو في بنت بدأت تنحرف. طب إيه اللي عمل كده؟ إنه خرج في مكان حاسس محدش يعرفه، يقول لك يا رايح كتر من الفضايح. ده دلوقتي في وسائل اتصال سريع، يعني ممكن على طول اهله يعرفوا بالتليفون ان في حاجة، لكن زمان ما كانش. فكان الناس تتغرب في هذه البلاد وتعيش في فساد، ودي طبعا هتخلينا نتواجه مع مشاكل اخلاقية وروحية وحشة سلبية في هذه الشعوب اللي هيخدمها أبائنا الرسل. وهتخلي أيضا نتيجة تعدد الثقافات وتعدد الجنسيات في أفكار كثيرة. فرق كبير يا جماعة بين أنا دخلت مثلا قرية كل الناس اللي فيها مزارعين وأفكارهم كلهم زي بعض، مثلا بيؤمنوا بالسحر أو بيؤمنوا بالأعمال، وهقدر اوجه فكري ان انا هحارب البدعة دي. او بلد مثلا فيها تعدد زيجات هقدر اوجه مجهودي كله للحكاية دي. لكن تعالى في بلد واسعة كبيرة مليانة كل البلاوي، هتلاقي نفسك بتحارب في 60 جبهة، فالخدمة في هذه البلاد الضخمة مش سهلة. تعدد الافكار، وبعدين مش سهلة كمان في ايه؟ ان انا اللي هيآمن بالمسيحية ما هماش فئة واحدة هيمشوا مع بعض، ده فئات كثيرة، وممكن كل واحد جاي معاه الرواسب بتاعته من الأفكار الوثنية أو اليهودية أو الفلسفية بتاعته، وإيش دراني إن هو آمن بالمسيح صح ولا فهمه غلط. نحن النهاردة المسيحيين المولودين مسيحيين ممكن واحد يوعظ والناس تفهمه غلط، وكل واحد فينا على فكرة فهم المسيح بطريقته الخاص. إيش حلقة أياميها كانوا إيه؟ حاجة تحير يعني. في وسط هذه المدينة الضخمة كان هناك جالية كبيرة جدا من اليهود، وهم دول بصراحة كانوا الركيزة بتاعت نشر الإيمان المسيحي. اليهود وقتها كانت هي الديانة الوحيدة التي تؤمن بالله، الله الواحد اللي في السماء. بقية الناس تؤمن بعبادات أخرى وثنية، في ناس كانت تؤمن بآلهة كثيرة زي إله الحرب وإله الخصب، إله الحب، إله الجمال، إله الرياح، آلهة كثيرة. اليهود بس هم الشعب اللي كان يؤمن بالإله الواحد اللي ساكن في السماء واسمه يهوه. فطبعا كون يوجد جالية ضخمة من اليهود في هذه المدينة معناها ان جيرانهم والناس اللي حواليهم واللي بيتعاملوا معاهم عندهم معرفة ولو سطحية عن هذا الاله اللي احنا هنيجي نتكلم عنه ونقول ان هو تجسد. بالاضافة ان اليهود عندهم العهد القديم بيؤمنوا به، فلما يجي واحد يبشر هيقول لهم طلع معايا اشعية مثلا 53 او 58 اقرأ تعرف ايه عن دوت؟ يقول ده دوت المسيح اللي هيجي. يقول طب اقول لك مفاجأة. يقول لي المفاجأة المسيح جه. جه ازاي؟ حصل واحد اسمه يسوع الناصري كان عندنا في اورشليم وفي في منطقة القدس وقال الكلام ده كله منطبق عليه، ويبتدي يؤمن بما قيل في الانبياء، ويبتدي ينتشر الايمان من هذه اللحظة. يا ترى كيف دخلت المسيحية، كيف دخلت المسيحية الى روما؟ اخواتنا الكاثوليك بيقولوا، لان طبعا كنيسة روما هي الكنيسة الكاثوليكية حاليا يعني، والبابا بتاعهم موجود في روما، الفاتيكان دولة جوه روما، عارفين طبعا طبعا المعلومة دي يعني. هو لقبه الكنسي اسقف روما او بابا روما، زي ما البابا بتاعنا اسمه بابا الاسكندري. فهم بيقولوا ان اللي دخل الايمان المسيحي الى روما هو بطرس الرسول، لكن في الحقيقة المعلومة دي مش دقيقة ومش صحيحة، وكنيستنا مش بتوافق عليه. بالظبط تاريخيا غلط، وهنشوفها دلوقتي حتى من الكتاب المقدس ان هي مش مظبوط. لكن هما ليه بيقولوا ان بطرس بشرهم؟ عشان الآية اللي قلتها حضرتك، المسيح قال له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. فهم عايزين في الاخر يخرجوا بنتيجة ان هم الكنيسة اللي المسيح قال عليها تبني على بطرس، فادعوا ان بطرس هو اللي اسس كنيسته. بينما سفر الاعمال بيقول ان بطرس اول ما خرج من منطقة فلسطين راح انطاكيا، ولم يذكر ان بطرس راح روما خالص في سفر الاعمال. وهنشوف كمان عكسها دلوقتي في رسالة روميا بالذات. وبعدين قالوا حاجة تانية، ان بطرس رئيس الرسل، وطالما هو اسس كنيسة روما تبقى كنيسة روما هي رئيسة العالم كله، ويبقى بابا روما هو رئيس الكنيسة في الدنيا كلها، وان اي بطرك اخر لازم يكون خاضع لبابا روما، ولو ما خضعش يبقى منشق ويعتبروها رطوبة. يعني المعيار بتاعهم هو خضوعك لبابا روما، تقول عايز تقوله في اي حاجة في الايمان حتى لو فيها ارتقى، بس المهم تكون خاضع لبابا روما تبقى مظبوط. ولذلك سموا كنيستهم الكنيسة الكاثوليكية. كلمة كاثوليكي معناها ايه؟ الجامعة، الكنيسة اللي في كل العالم لها رأس واحد وهو بابا روما، وكل البطاركة في العالم يبقوا خاضعين ليه. ولذلك هو بقى يرسم بطرك لكل حتة حتى لو ملوش شعب. عشان كده في بطرك في مصر اسمه بطرك الأقباط الكاثوليك، بيبقى خاضع لبابا روما، خدين بالكم، ويعتبروا بطرك الاسكندرية اللي هو بابا شنودة دوت بالنسبة لهم مش هو ده البطرك، ده البطرك هو استفانوس اللي هم الرسمين. هنا في عدة مغالطات. اولا بطرس ما كانش رئيس للتلاميذ. احنا في نصوص في الليتورجية بتاعتنا بتقول ان بطرس اول التلاميذ، مفيش ما يمنع، احنا بنحبه وبنحترمه فوق دماغنا، طبعا بطرس هيوقعها مش هيوقعه بيننا وبينه يعني، لكن ما هواش رئيس للتلاميذ، لان هذا المنهج رفض المسيح وقال لهم مفيش بينكم رئيس. ان كان بطرس متقدم بين اخواته، لكن مش معناها ان هو رئيس، بالاضافة ان هو لم يبشر روم. فإذا كنت عايز تثبت أنه رئيس، هتلاقي نفسك في الآخر تبقى الكنيسة الرئيسة للعالم أنطاكيا مش روم، لأن ذكر في الكتاب المقدس أنه هو بشر أنطاكيا. ففي الحقيقة إحنا مش موافقين على حكاية أن بطرس أسس كنيسة روما. وما تأسست إزاي؟ في سفر الأعمال الصحة 2 والآية 10 في قصة حلول الروح القدس على التلاميذ. انتوا عارفين انه حل الروح القدس يوم عيد ايه؟ العنصرة. عيد الخمسين بتاع اليهود كان احد ثلاث اعياد يجتمع فيها كل اليهود من كل الدنيا ويحجوا في اورشليم. في هذا اليوم اللي مجتمع فيه كل الناس حل الروح القدس على التلاميذ، يقول لك وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء كانوا ساكنين في أورشليم عشان يعيدوا. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور لما سمعوا صوت ريح داخل جوه بيت. شيء عجيب، يعني لو ريح ماشي في كل الدنيا الناس تستخبى في بيوت، لكن شايفين ريح داخل ونار داخل جوه بيت، راح يشوفوا ايه الحكاية. تحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. ايه بقى اللغات اللي اتقالت؟ من ضمنها يقول والرومانيون المستوطنون، يهود ودخلاء، دول كانوا جايين عشان يعيدوا. رومانيون مستوطنون يعني قاعدين، يهود ودخلاء، كلمة يهود معناها من نسل إبراهيم ونسل إسحاق ونسل يعقوب، ودخلاء معناها ناس غرب دخلوا اليهودية. ومن تعصب اليهود حتى اللي يتهود ما كانوش يسموه يهودي، كان يسموه ايه؟ دخيل. امال امتى يبقى يهودي؟ لما يكون يهودي الدين واسرائيلي الجنس، ان هو من نسل ابراهيم. لكن واحد مش من نسل ابراهيم وعايز يعبد الله، اهلا وسهلا، بس ما يسموهوش يهودي، يبقى دخيل، او يسموه اتقياء، الناس الاتقياء. فهنا في معلومة مهمة جدا، كان في ناس رومانيين جنسيتهم رومانيين وتهودوا وكانوا رايحين يعيدوا مع اليهود، يقول لك يهود ودخلاء. طبعا كانوا حاضرين، وفي هذا اليوم الآباء الرسل عمدوا كم واحد؟ 3000 نفس، كان من ضمنهم هؤلاء الناس اللي كانوا جايين من روما. طبعا خلصوا العيد ورجعوا، رجعوا لأهاليهم. انت عارفين اخواتنا المسلمين لما حد بيحج مش بتروح العيلة كلها، ممكن يروح الراجل ويسيب مراته وعياله، او ممكن يروح الراجل ومراته يسيبوا الاولاد. لما بيرجع بقى يجتمع العيلة وعيلة العيلة والقرايب والبعيد يباركوله على انه رجع بالسلامة من الحج. فكان نفس الحكاية، راجل مسافر هيرجع العيلة كلها تجتمع حواليه باركول وحمد لله بالسلامة، اخبارك ايه؟ يقول لهم ده احنا شفنا حاجات ما حصلتش. ايه بقى؟ يسوع الناصري رجل تبرهن بقوة وعمل معجزات، واخواتنا اللي ساكنين هناك قاموا عليه وصلبوه، والشيء العجيب انه قام من الاموات بعد 3 ايام، وفي ناس شافوه وشهدوا. وبعدين لما كنا في عيد 50 فوجئنا بالقصة بتاعت ريح عاصف بيهب نار نازلة من السماء، الناس دي بتتكلم بألسنة أخرى، وبعدين احنا أمننا وأنا تعمدت وبقيت مسيح. تتوقعوا طبعا ايه؟ في ناس تآمن وفي ناس تقول له انت خرفت، مش كده؟ بس بقى في موضوع بقى بيتقال في البلد. فأصبح دخول المسيحية إلى روما مش عن طريق رسمي إن في حد من الرسل راح، ده عن طريق الشعب اللي كان حاضر عيد العنصرة وشاف المعجزة وتعمد ورجع يقول لأهله وقرايبه وأصدقائه قصة إيمانه. ولا شك إن في كثيرين آمنوا عن طريق هؤلاء النواهز الصغيرة، يقول لك خميرة صغيرة تخمر العجين كله. بالإضافة لأن إحنا لسه بنقول دي عاصمة والناس رايحة جاية، من ضمن اللي رايح جاية مسيحيين، وطبعا المسيحيين مش زي من دول بردين كده لمؤاخذة، يعني كانوا حاميين قوي. حاميين يعني إيه؟ يعني كل ما يروح يشتري حاجة يعرف البقال إن أنا مسيحي وإنت لازم تعرف المسيح. لما يروح يشتري قميص ولا بنطلون ولا فستان يعرف البياع، كل ما يحتك بإنسان يقول له أنا مسيحي، عرفت حاجة عن المسيح. كان الإيمان بينتشر بالطريقة دي، إنهم كانوا حاميين قوي ويعرضوا نفسهم للمخاطر ويعلون الإيمان لكل من يقابلوه. فكانوا عبارة عن سفراء عن الكنيسة وهم بيبشروا. كان حصل قبل كتابة رسالة روميا بحوالي 6 سنين ان اليهود اللي موجودين في روما عملوا نوع من التمرد وطردوا. دي موجودة في سفر الأعمال الصحة 18 والآية الأولى. يقول لك كلوديوس ده كان القيصر، كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، طرد كل اليهود من روما لأنهم كانوا عملوا نوع من الثورة والتمرد. فاليهود دول سابوا روما وراحوا استوطنوا في مدن أخرى، من ضمنها في القصة اللي ذكرت في الأعمال صح 18 كانوا الاثنين المشهورين أكيلة ومرات اسمها ايه بريسكيلا. جم كرونسوس، يقول لك بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كرونسوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلة بنطي الجنس، كان قد جاء، ركزوا معايا، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبرسكيلا امرأته. طب جاء من إيطاليا ليه؟ لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء بولس إليهما. طبعا لما جاء إليهما بشرهم بالمسيح وأمنوا وبقى ليهم في بيتهم كنيسة. طبعا حكاية الطرد من روما ما استمرتش كتير، فبعد ما الدنيا هديت بدأ اليهود يتسربوا ويرجعوا تاني لإيه؟ لروما. كان كتير منهم الطرد ده نفعهم في انهم راحوا وسمعوا عن المسيح في مدن اخرى ورجعوا مؤمنين بالمسيح. حاجة غير كده ان معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا اللي احنا هندرسها في الاصحاح 15 بيقول ايه؟ اني من اورشليم وما حولها الى الليريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح. بيقول لهم انا في الحته المنطقه دي كلها بشرت بانجيل المسيح، ولكن ركزوا بقى في الايه دي، ولكن كنت محترسا ان ابشر هكذا. ايه بقى القاعدة اللي ماشي عليها معلمنا بولس الرسول؟ ليس حيث سمي المسيح لألا ابني على اساس لاخر. يعني ايه؟ يقول يعني الحتة اللي فيها مثلا اندراوس بشر عمري ما ادخلها، حتة فيها بطرس بشر ما ادخلهاش، حتة فيها تيتوس فيها اي حد ببشر انا ما روحش غير حتة بكر، لألا أبني على أساس لآخر. الحتة اللي أنا أكرس فيها أهلا وسهلا حد ممكن يجي وراي فيش مانع، لكن حتة حد بشر فيها اللي يوديني ما خلاص عرف أدور على حتة ما فيهاش حد. دي قاعدة. وبعدين يقول لهم إن أنا جاي لكم، أجيب لكم الآية بتاعتها. بعد ما قال لهم أنا عمري ما هبشر في حتة يكون في حد دخل فيها بشر قبل كده، قال لهم في الإصحاح الأولاني فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. تستنتجوا منها إيه دي؟ ان ما حدش راح لهم قبل كده من الرسل. لو كان معلمنا بطرس راح ما كانش بولس راح لهم، كان يقول خلاص البركة في بطرس ادور على حتة غير. ليه بولس ما جاش الاسكندرية؟ عشان مرمرقس جه مش كده؟ طب ايه اللي يخليه يروح روما لو كان بطرس راح؟ ده هو قايل القاعدة بتاعته، مش ممكن اخدم في حتة يكون حد حط فيها اساس قبل كده. وقال لهم أنا مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. هذه الرسالة خلي بالكم كتبت سنة 58 ميلادي. 58 يعني كان المسيح عدى عليه كم سنة بعد الصليب؟ 25 سنة، يعني ربع قرن. هل بطرس راح روما قبل سنة 58؟ لو راح قبل 58 ما كانش بولس كتب الرسالة ولا راح لهم. او على الاقل لو بولس هيكسر القاعدة ما كانش كتب الآية دي، يبقى هو جواه في ضميره ما بيروحش غير الحتة اللي ما فيهاش حد بشر. لكن بالذات بالنسبة لروما، بالرغم ان بطرس راح يقول ما جراش حاجة، روما دي بلد كبيرة وممكن اروح انا كمان اخدم فيها، فكان احتراما لبطرس ما يكتبش الآية دي. لان انا لما اقول لك انا مش هاجي اوعظ في كنيسه غير الكنائس اللي ما فيهاش كهنه، تقول لي طب ما احنا عندنا كهنه، انت بتحتقرهم ولا مش تحترمهم ولا ايه؟ خد بالك، يبقى الايمها واسكت. بولس بيقول لهم انا ما بروحش لحته غير لما يكونش في حد من الرسل راح قبل كده. طب ما بطرس قال انت ليه بتقول الكلام ده؟ انت مش بتعتبره الرسول؟ ده بطرس. فعلى الاقل ما كانش قالها، لكن كونه بيقولها ومعاها بيقول لهم وهاجلكم، معناها ما حدش راح لهم قبل 58. طب لو كان بطرس راح لهم بعد 58، هو فعلا راح بعد كده، يبقى مين اللي راح الاول، بولس ولا بطرس؟ بولس. فمش ممكن كتابيا. خد الايتين دول في روميا 1 الايه 15 وفي روميا 15 والايه 20، لما تحطهم جنب بعض تلاقي مستحيل يكون بطرس هو مؤسس كنيسة روما، مستحيل. وتاريخيا معروف ان هو لم يؤسس كنيسة روما. صراحة بقى بطرس راح روما امتى؟ لما كانوا مأيدينه عشان يروح يتعرض. طبعا هو اعدموه هناك بالصليب، صلبوه منكس الرأس. في نفس اليوم اللي اتعدم فيه بولس، اللي هو عندنا عيد الرسل اللي بيبقى في 5 ابيب 12 يوليو. اليوم دوت استشهد فيه بطرس بيد نيرون الامبراطور مصلوبا، وبولس بيد برضو نيرون بس مقطوع الرقبة. وانتوا عارفين السبب ايه؟ ان بولس كان مواطن روماني ممنوع يتصلب، لان الصليب كان شيء مهين عار، فاعدموه بقطع الرقبة. لكن بطرس كان يهودي ومش مواطن، مش معاه الجنسية، فصلبه ونكس الرأس. حاجة كمان، اتفضل. يعني عايز تقول ان هم بيعتبروا مجيء بطرس لروما تأسيس للكنيسة، لكن مجيء بولس مش مهم، كأنه واحد من ضمن المسيحيين اللي جام وقالوا، مش كده؟ دي حاجة في منتهى الخطورة، لأن فعلا كان في ادعاء زي كده في العصر اللي كان عايش فيه بولس، وقالوا له ما انتش رسول. وبولس كان بيدافع بضراوة عن رسوليته ويقول لهم لست أقل من باقي الرسل، بل أنا تعبت أكتر من جميعهم. كان بيدافع بقوة عن رسوليته. والنهاردة ما حدش في المسيحيين، لا كاثوليك ولا بروتستانت ولا احنا، بيقول ان بولس مش رسول. ده كان اياميها واتحسمت، وبولس نفسه قال لهم انا رسول ونص كمان. صحيح انا ما استاهلش اكون رسول، لكن انا رسول. خدالك، وكل الكنائس التي اسسها بولس كنائس رسولية. فدي ما يقدروش يقولوا الكلام ده، هما مش بيقولوا فعلا كده، مش بيقولوا، لكن هما بيدعوا ان بطرس بس حتى هما مش بيقولوا كده، مش تحليلهم كده. يعني في حاجه كمان، اتفضل. ايوه، هذا لي اناء مختار، ده بولس رسول ونص وزيادة، يعني من كتر العمل الجبار. اخر نقطة هقولها عشان الوقت راح، في غلاطية إصحاح 2 والآية 7 لما بيقول أنا رحت أورشليم عشان أعرض إنجيلي على الرسل، قال لم يشيروا علي بشيء، يعني ما عدلوش في الكلام اللي أنا بقوله، بل بالعكس إذ رأوا إني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم. ختان يعني إيه؟ يهود، وغرلة يعني إيه؟ أمم. فهنا بولس بيوضح بمنتهى الصراحة إن بطرس رسول الختان وأن بولس رسول الأمم. طب روما دي إيه؟ أمم. في أمين أولى اللي يكرس فيها، وقال لهم كده أنا جاي لكم لأن أنتم أولى ناس بالكرازة، لأن أنا رسول الأمم، قال لهم أمجد خدمتي إذ أنا رسول الأمم. فحاسس أن دي من ضمن خدمته، من ضمن الأماكن اللي المفروض أن هو يكرس فيها. يقول كده إيه؟ لي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة. ده بولس. فعندما أذهب إلى أسبانيا أتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين. وبعدين يقول لهم فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. وبعدين يقول لهم برضو لكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. فهو كان عايز وبيخطط أنه يزور روم. المرة الجاية هيبقى لسه مقدمة الرسالة ما خلصتش، عشان عايز اقول لكم اتكتبت امتى وبيد مين ومين